بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
المسألة التاسعة: سب المؤمنين حرام في الجملة. قال المصنف: حرام في الجملة، لأنه ليس مطلق سب المؤمنين حرام، وسيستثني من ذلك ثلاثة موارد كما سيأتي، مثل المتجاهر بالفسق، مثل المبتدئ، مثل من لا يتأثر. فهذه الأصناف الثلاثة لا يحرم سبها كما سيأتي، لكن بشكل عام وبشكل غالب سب المؤمنين حرام. ما الدليل عليه؟ الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. لكن الأدلة الأربعة لم تقم على عنوان سب المؤمنين، وإنما قامت على عناوين ثلاثة تصدق وتنطبق على سب المؤمنين. العنوان الأول: الظلم. سب المؤمنين ظلم. والعنوان الثاني: الإيذاء. والعنوان الثالث: الإذلال. ولا شك ولا ريب أنه يحرم ظلم المؤمن وإيذاء المؤمن وإذلال المؤمن. فالأدلة الأربعة قامت على حرمة ظلم المؤمن وإيذاء المؤمن وإذلال المؤمن. ثم يذكر عدة روايات، بعض هذه الروايات التي يستدل بها على حرمة السب قابلة للمناقشة. نقرأ هذا المقدار: سب المؤمن حرام في الجملة، يعني لا بالجملة، ليس بشكل كلي، طبعا في الجملة لإخراج المتجاهر والمبتدئ وغيرهما. بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعام. لماذا؟ قال: لأنه ظلم وإيذاء وإذلال. فالأدلة الأربعة قائمة على العناوين الثلاثة لا على عنوان السب خصوصه، وإلا ما عدنا آية تدل على حرمة السب خصوصه. نعم عندنا آية: لا تسبوا الذين فيسبوا الله عدوا بغير علم، في خصوص سب الكفار حتى لا يسبوا الله. أما سب المؤمنين ما موجود عندنا آية في خصوص سب المؤمنين. ففي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن فسوق. سباب، ما المراد بسباب؟ مصدر سبه. فسوق، ما المراد بالفسوق؟ خروج عن جادة الشرع. هنا موطن الشاهد: سباب المؤمن فسوق، يعني لو لم يكن السباب حرام لما أخرج عن جادة الشرع ولما أوجب الفسق. وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه. أكل لحمه المراد الغيبة. وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال، السكوني طبعا من العامة لكن رواياته تقريبا كلها عن الإمام الصادق عن الأئمة عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن. سباب صيغة فعال، يعني كثير السب للمؤمن. تقول فلان قتال، يعني كثير القتل. احنا نقول شلاخ، واضح ولا؟ واجد شلخ، واضح يعني كلام من جيب الصفحة. سباب المؤمنين كالمشرف على الهلكة، لعل هذه الرواية لا يوجد فيها دلالة على الحرمة، كالمشرف على الهلكة، ولم يقول فيه هلكتان، واضح ولا؟ يعني مقدمة للهلاك. نعم، يكون إرشادي. أحسنت. الرواية التي ستأتي أيضا يمكن أن يحمل النهي على الإرشاد للمولوية. وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاء رجل من تميم بن تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: أوصني. فكان فيما أوصى، يعني وصايا كثيرة، لا تسبوا فتكتسبوا العداوة. هنا من التعليل فتكتسبوا العداوة يمكن أن يحمل النهي على الإرشاد. فإذا إرشاد إلى أن ترك السب إزالة للعداوة، فلا يمكن أن يحمل النهي هنا على المولوية، وبالتالي لا يحمل على الحرمة. وفي رواية ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام الإمام الكاظم: في رجلين يتسابان. قال، لاحظ هذه الرواية سأقرأها لكم فيما بعد من المصدر الأصلي. المصدر الأصلي الرواية الموجودة في الوسائل للحر العاملي الضمائر ليس فيها إبهام. الشيخ الأنصاري نقلها بشكل فيها إبهام، اغتشاش. اغتشاش يعني ماذا؟ لبس وإيهام. الآن نقرأ إليكم نص الرواية كما ذكرها الشيخ الأنصاري ومنرجع الضمائر، وبعدين نقرأ إليكم شرح الشيخ الأنصاري وبعد أصعب بعد ونرجع الضمائر. والرواية في الوسائل أسهل من تعليق الشيخ الأنصاري ومن الرواية اللي نقل الشيخ الأنصاري، وهذا نقطة مهمة أن الطالب يرجع للمصدر الأصلي. وفي رواية ابن الحجاج عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام: في رجلين يتسابان، يعني واحد يتسابان، يعني واحد منهم سب الثاني رد السب. قال البادي منهما أظلم، بعد ما يبتدؤون مرة واحدة واحد منهم يبدأ: ووزره على صاحبه، يعني ووزر الثاني على صاحبه، يعني الأول. البادي هو الأول والمبتدأ به الثاني، ووزره يعني الثاني الذي ابتدي به على صاحبه، يعني على صاحبه الأول البادي. شو مع أنه ووزره قديم، الضمير يعود على أقرب المراجع المفروض، ووزره يعني البادي. هنا الاغتشاش يحصل، الإيهام واللبس. ما لم يعتذر إلى المظلوم، يعني ما لم يعتذر الأول البادي إلى المظلوم اللي هو الثاني. يقول الشيخ الأنصاري: وفي مرجع الضمائر اغتشاش، أي ضمائر في قوله وزره وصاحبه فيها، لأنك إذا أرجعت وزره على البادي صاحبه يصير على المظلوم. وفي مرجع الضمائر اغتشاش، يعني خلل، لبس، إيهام. ويمكن الخطأ من الراوي، الراوي لم ينق مثلا، حذف لفظ مثله لأنه سيأتي. إن المراد إن البادي له عليه وزران، وزره ووزر المظلوم، وهذا لا يعني أن المظلوم ليس عليه وزر، لأنه أخطأ حينما رد السب. هذا اللي موجود في رواية الوسائل، ما موجود أنه المظلوم عليه أيضا وزر. لاحظ معي في الحاشية الأولى الوسائل الجزء الثاني صفحة 610 الباب 158 من أبواب أحكام العشرة الحديث الأول، وفيه هكذا ورد: ووزره ووزر صاحبه عليه. بعد ما يصير اغتشاش، الرواية هكذا: البادي منهما أظلم، ووزره عادت على البادي، ووزر صاحبه المظلوم عليه على البادي، ما في اغتشاش. وعلى هذا فالاغتشاش في الضمائر كما لا يخفى. وعلى فرض صحة ما نقله قدس سره يمكن التخلص عما قاله من الاغتشاش بإرجاع ضمير ووزره على السب المستفاد من المقام، نظير قوله تعالى: اعدله هو أقرب للتقوى. وزره يعني وزر السب. الآن لاحظ الآن تعليق الشيخ الأنصاري، قال: والمراد والله أعلم أن مثل وزر صاحبه، طبعا الأدق والله العالم، والله أعلم يعني إحنا عندنا علم والله علم أكثر، لكن والله العالم إحنا أصلا ما عندنا علم. تلاحظ دائما في استفتاءات السيد الخوئي يجوز والله العالم، يعني هو العالم، نحن في مقابل الله عز وجل جهال. يقول الحسين عليه السلام في دعاء عرفة: إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك. هذا في أواخر دعاء عرفة على نسبته، لأن البعض يقول هذا لا ينسجم مع السبك الأول يعني للدعاء، لأن المقطع الأول مسلم، المقطع الثاني فيه كلام المقطع الأخير. عموما قال: والمراد والله أعلم أن مثل وزر صاحبه، وهو الثاني، عليه يعني على الأول، لإيقاعه إياه، إيقاعه يعني الأول البعدي، إياه يعني الثاني المظلوم في السب، يعني تسبب إلى أن يسب، من غير أن يخفف عن صاحبه يعني الثاني شيئا. فإذا اعتذر يعني الأول إلى المظلوم عن سبه وإيقاعه إياه، يعني وإيقاع الأول إياه الثاني المظلوم في السب، برئ من الوزرين، وزره لابتدائه، وزر الثاني لإيقاعه في السب. إلى هنا تكلمنا عن الدليل على حرمة السب، وهذا من أوضح الواضحة. يبقى الكلام في معنى السب، قاعدة أنه العنوان أو الموضوع إذا نص عليه في الروايات فهو، وإن لم ينص عليه يرجع فيه إلى العور. مثلا الغناء، إذا نص عليه في الروايات معنى الغناء، هل هو الصوت المشتمل على الترجيم؟ هل هو الصوت المطرب؟ هل هو الصوت المناسب لمجالس أهل الله والفسوق؟ فبها ونعمة. إن لم ينص عليه يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى موضوع، إلى العور. ذلك يقولون الموضوع إما مستنبط وإما عرفي، ولذلك يقولون في الموضوعات المستنبطة يجب التقليد، وأما في الموضوعات العرفية فالمدار على تشخيص العور لا على تشخيص الفقيه. واضح ولا؟ ثم إن المرجع في السب إلى العرف. الآن يذكر عدة كلمات، وفسره في جامع المقاصد محقق الكركي الثاني بإسناد ما يقتضي نقصه إليه، مثل الوضيع والناقص. وفي كلام بعض آخر، وهو كاشف الغطاء في شرح القواعد، أن السب والشتم بمعنى واحد، سبه يعني شتمه. وفي كلام ثالث، وهو صاحب مفتاح الكرامة الشيخ جواد العاملي، أن السب أن تصف الشخص بما هو إزراء ونقص. الواو عطف تفسير، عطف بيان، الإزراء يعني النقص. فيدخل في النقص كل ما يوجب الأذى كالقاث والحقير والوضيع والكلب والكافر والمرتاد، والتعبير بشيء من بلاء الله تعالى كالأجذام والأبرص، واضح ولا لا؟ يا أحوال يا أعوار الآخر. جيد، الآن بعد أن عرفنا ونقحنا معنا السبع عرفان نتكلم عن بعض الضوابط. هل يشترط مواجهة المسبوب أو لا؟ لا، ما يشترط. إذن السب يقع في الحضور وفي الغياب. عندنا عدة مفاهيم، عندنا عدة مفاهيم ينبغي النظر فيها، مثلا السخرية والاستهزاء، الغيبة، البهتان. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وما يسوه لكن في ظهر الغيب، لكن بما فيه. البهتان ذكرك أخاك بما يكرهه في ظهر الغيب لكن بما ليس فيه. الرواية تقول: إن كان ما قلته فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وأما السخرية والاستهزاء ففيها مواجهة، واضح ولا؟ مواجهة المسبوب. هنا الآن السب يقول: السب يصدق في الحضور وفي الغياب، ويشترط في السب قصد الإهانة، واضح ولا؟ إذا ما في قصد للإهانة ما يصدق عنوان السب، واضح ولا؟ بخلاف الغيبة، الغيبة ما يشترط فيها الإهانة وقصد الإهانة. بالتالي ما هي النسبة بين السب والغيبة؟ النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه. ما هو موطن الاشتراك عند قصد الإهانة؟ في ظهر الغيب. في ظهر الغيب يصدق أنه غيبة، ولأن الشيء فيه، ويصدق عنوان الاستهزاء، ويصدق عنوان السب لقصد ماذا؟ الإهانة والنقص. جيد، أين تفترق الغيبة عن السب؟ إذا لم يقصد الإهانة، بأن ذكر عيبه في ظهر الغيب، فلان الأحوال، وكان هذا العيب غير ظاهر، أو فلان اللي يشرب الخمر خمار والناس ما تدري أنه خمار، مو متجاهر بالفسق، فهنا ذكر عيبا فيه في ظهر الغيب ولم يقصد الاستنقاص أو الشر، فلان قصير أو اللي يعرج، وكان هذا الغيب العيب مستور. أما إذا ظاهر ما يصدق غيبة، الغيبة في تعريف السيد الخوي كشف ما ستره الله على الناس، وأما في تعريف المشهور ذكرك أخاك بما يكرهه في ظهر الغيب أو ما يسوه في ظهر الغيب. بالتالي يصدق عنوان الغيبة صحيح، ولم يقصد الاستنقاص قصد التعريف، لكن يصدق عنوان الغيبة، لكن عنوان السب ما يصدق. لماذا؟ لأنه لم يقصد السب والشتم، فهنا افترقت الغيبة عن السب والشتم. الصورة الثالثة أن يفترق السب عن الغيبة كما لو سبه وقصد الإهانة في وجهه، يصدق السب ولا يصدق الغيبة لأنه لم يكن في ظهر الغيب. قال: ثم إن الظاهر، ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صدق السب مواجهة المسبوب. نعم، يعتبر فيه قصد الإهانة والنقص، فالنسبة بينه يعني بين السب وبين الغيبة عموم من واج، عموم وخصوص من واج. الآن يبين موطن الاشتراك. في موطن الاشتراك هل العقاب واحد أو متعدد؟ العقاب متعدد. هنا حرمتان، حرمة للسب وحرمة للغيبة. بعد لتعدد العنوان يتعدد العقاب. قال والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع. ما هي مادة الاجتماع؟ لو قصد الإهانة في غيبته فهو سب لقصد الإهانة، وغيبة لأنه في غار الغيب، لأن مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه ولو لا لقصد الإهانة غيبة محرمة. هذا بين موطن الافتراق، افتراق الغيبة عن السب، يكون هذا غيبة ولا يكون سبا، لأن مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه ولو لا لقصد الإهانة، فهنا لا سب لأنه لم يقصد الإهانة، فهو غيبة والإهانة محرم آخر. فهنا اجتمع أمران، اجتمعت الغيبة واجتمعت الإهانة. الآن إذن مستثنيات حرمة السب. الأول المتجاهر بالفسق، الثاني المبتدع، موجود عندنا إذا رأيتم أهل البدع فأكثروا من الطعن فيهم والوقيعة فيهم. بعض الروايات تقول ابهتوهم باهتوهم حتى بعد لا ينتشرون. والأمر الثالث الذي سيخضع للمناقشة أنه لو لم يتأثر، هذا كجلمود صخرة لا يتأثر بالعوامل الداخل عليه، هل هنا يحرم أو لا؟ قد يقال يحرم لأن المدار على حرمة المؤمن، وهذا مؤمن له حرمة حتى لو ما تأذى ولا تأثر، لكن للمؤمن حرمته نتكلم عنه. الآن المستثنيات من حرمة السب. الأول قال ثم إنه يستثنى من المؤمن، يعني من حرمة سب المؤمن، مو إنه من المؤمن، هو مؤمن مؤمن، وإنما حرمة سبه مؤمن، يعني المراد شيعي اثني عشري. المظاهر بالفسق يعني المتجاهر بالفسق، لما سيجيء في الغيبة من أنه لا حرمة له ولا حرمة لفاسه. طبعا البعض يرى أنه لا حرمة للفاسق في خصوص ما تجاهر فيه في البلد الذي تجاهر فيه، هذا معروف خمار زمار في بلده، راح بلد ثاني وهو محترم، ما يصير تروح تقص فيه تقول لا غيبة لفاسق، كان هناك يتوب، انت تمنع باب التوبة السد باب التوبة عليه. واضح ولا؟ الشهيد دستغير رحمه الله في كتاب الذنوب الكبيرة عندها كذا احتياط، انه تجوز غيبته اولا في خصوص ما تجاهر به، ثانيا في البلد الذي تجاهر به. وهل يعتبر في جواز سبه كونه من باب النهي عن المنكر؟ هذه مسألة مهمة. يجوز سبه حتى يرتدع او لا؟ الأدلة مطلقة. إذا الأدلة مطلقة نقول مطلقة، لكن مقتضى الاحتياط الاقتصار على خصوص شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا ما الفارق بين الأمرين؟ الفارق هو هذا، إذا قلنا أنه من باب وجوب النهي عن المنكر بعد نعمل شرائط النهي عن المنكر، مثلا احتمال التأثير، توفر الشروط، أن يعرف المنكر وأن ينكر المنكر وإلى آخر. وأما إذا قلنا لا يشترط بعد احتمل التأثير، لو ما احتمل التأثير يجوز سبه. قال وهل يعتبر في جواز سبه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه أم لا؟ يعني بشروط النهي عن المنكر، مثل أن يعرف المنكر المنكر وضعه لا، وأن يعرف ذاك شيء يسمونه المرتكب للمنكر أنه منكر، واحتمال التأثير إلى آخره، على قول بعض يعني. ظاهر النصوص والفتاوى كما في الروضة للشهيد الثاني يعني لا يشترط شروط النهي عن المنكر، والأحوط الأول يعني اشتراط شروط النهي عن المنكر. المستثنى الثاني ويستثنى منه المبتدع أيضا، مو تقول المبدع، المبدع يعني مبتكر مبتدع، لقوله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم. لاحظ نص الرواية في الحاشية الخامسة: وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم، يعني حتى تذكروا فيهم عيوب ما موجودة فيهم، كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام. ويمكن أن يستثنى من ذلك من حرمة سب المؤمن ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفان، بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقه مذلة ولا نقصان. لاحظوا هنا التأثر، إما تأثر شخصي وإما تأثر عرفي، أي نقطة مهمة. التأثر الشخصي ربما هو ينزعج لكن سمعته ما تتشوه، فهنا تأثر شخصي موجود نفسي، لكن تأثر عرفي لا، عادي هذا الكلام، عيش في بلد عادي يقول الحمار خنزير إلى آخرين، هذا كلام عادي أصلا. أحيانا بالعكس تأثر شخصي ما موجود هذا أبدا ولا كنا شي صايا، لكن تأثر عرفي موجود تشوه سمعته، واضح ولا؟ فهل المدار على الأذى الشخصي والنفسي أو المدار على الأذى العرفي؟ قال: ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفان، بأن لا يوجب قول هذا القائل في حق قول هذا القائل في حقه مذلة ولا نقصا، يعني هنا عرفان، كقول الوالد لولده أو السيد لعبده عند مشاهدة ما يكرهه: يا حمار، وعند غيظه: يا خبيث، ونحو ذلك، لا إله إلا الله. سواء لم يتأثر المقول فيه العبد أو الولد بذلك، يعني تأثر شخصي ما موجود، بأن لم يكرهه أصلا عند عادي، بالعكس يقول له: والله ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب يا أبو، يجيب زيادة عندك، أم تأثر به انزعج، هذا حساس مشاعره زد من المرأة، بناء على أن العبرة بحصول الذل والنقص فيه عرفان، يعني المدار على الأذى العرفي لا الأذى الشخصي. يناقش الشيخ قال: ويشكل الثاني بعموم أدلة حرمة الإيذاء. ويشكل الثاني، أي ثاني أنه لأنه ذكر كذا سواء وسواء، لاحظ العبارة الحمد لله بلا. الثاني قوله: أم تأثر به، واضح ولا؟ العدل الأول ما هو؟ لاحظ يا العبارة أحسن،
أم تأثر به،
أم تأثر به، سواء لم يتأثر المقول فيه، يعني لا يوجد لا تأثر شخصي ولا تأثر نوعي عرفي. الثاني ما هو؟ يوجد تأثر شخصي ولا يوجد تأثر نوعي عرفي، هذا الثاني. يقول: هذا مشكل، لأن أدلة حرمة الإيذاء مطلقة عامة تشمل الأذى الشخصي والأذى النوعي، الأذى الشخصي والأذى العرفي. لذلك قال: ويشكل الثاني، يعني في قوله أن تأثر به، تأثر الشخصي بعموم أدلة حرمة الإيذاء. إذن مطلق الأذى مشكل يوجب الحرمة، لكن إذا ما تأثر لا شخصا ولا عرفا ما المعنى من ذلك؟ هذا إذا قلنا أن حرمة السب ناظرة إلى حرمة الإيذاء. نعم، لو قال السيد في مقام التأذيب قال ذلك في مقام التأديب جاز لفحوى جواز الضرب. فحوى ماذا الأولوية؟ إذا يجوز شلخة وبلحة يبسط عاد بالعراقي مو باللبناني. مبسوط بالعراقي يعني ضاربينه، لكن مبسوط باللبناني يعني فرحان. واضح ولا؟ لفحوى جواز الضرب، يجوز ضرب العبد لتأديبه، فمن باب أولى. ترمى عليه كلمة خشنة، وإن كانوا يقولون جرح اللسان أشد من وقع السنان. وأما الوالد هل يجوز أو لا؟ يقول عندنا رواية، اذهب أنت ومالك لأبيك. جاء واحد إلى النبي صلى الله عليه وآله يقول أبوي أنا استدان مني وما دفع كذا وأنا أريد منه. قال اذهب أنت ومالك لأبيك. واضح ولا؟ فإذا هو وماله إلى أبي شنو يسبه يعني؟ في خصوصيات كثيرة للأب، الأب إذا قتل ولده لا يقاد به، أما الأم إذا تقتل ولدها تقاد به يقتص منها، لكن الأب إذا يقتل ولده هاي خصوصية للأب. خصوصية ثانية للأب، لا ربا بين الوالد والولد. يجوز إلى الأب يأخذ ربا على الولد، لكن الولد ما يجوز إلى يأخذ ربا على الأب. هنا أيضا اذهب أنت ومالك لأبي، فهني يقال هناك خصوصية، يجوز إلى الأب أن يسب ولده، لكن الولد ما يجوز له يسب أبوه. لكن قد يتأمل أن هذه ناظرة إلى بعد أخلاقي، يعني مو بالدقة أنت ومالك لأبيك معناته أنه يقتلك، لأن أنت له يجوز له يقتلك أو يجوز له يستولي على ماله. يعني لا تعقدها، انت ما جيت الى الدنيا وما حصلت الفلوس الا بواسطة ابوك، فلا تتعامل بدقة زائدة وبشدة مع ابيك، الى خصوصية نظر اخلاقي. واضح ولا؟ مو نظر فقهي دقي انه انت ومالك لابيك، يعني حق له ان يخنك وحق له ان يستولى على اموالك، وبالتالي ما يجوز إلي يسبوك. قال وأما الوالد فيمكن استفادة الجواز في حقه، يعني جواز السب في حق الوالد، مما ورد من مثل قولهم عليهم السلام أنت ومالك لأبيك. فتأمل، وجه التأمل لعله إشارة إلى أنه حكم أخلاقي. واضح ولا؟ إذ أن الأب لا يملك ابنه حقيقة ولا يملك ماله حقيقة، وإنما هذا حكم أخلاقي بلزوم رعاية الأب، مضافا إلى استمرار السيرة بذلك. بذلك يعني جواز سب الأب لابنه في الغالب، ما شاء الله. الأبو يقول يلا جه الولد يلا خلنا، أو ينقهر عليه، يعني جرت السيرة بذلك يحترق عليه، يعني مو قاصد يؤذي، إلا أن يقال إن استمرار السيرة إنما هو مع عدم تأثر السامع وتأذيه بذلك بسبب أبيه. يعني السيرة جارية على أنه يجوز السب إذا لم يتأذى الولد، لم يتأثر الولد، عمك أصمخ. أما إذا يتأثر الولد مو معلوم أن هكذا سيرة جارية. واضح ولا؟ صحيح إنصافا، يعني إذا قدام الناس يروح يفشل الولد ويرمى عليه كلام جزم خشن ما يتقبل الولد، حتى العرف ما يتقبل، صح هو ولد بس مو لهالدرجة. وبالتالي وطبعا الدليل مو السيرة، إمضاء هذه السيرة، وبالتالي عند تأثر الولد هذه السيرة مشكوكة. إذا مشكوكة بعد نشك حتى في الإمضاء، لأن الإمضاء فرع وجود السيرة. جيد جيد. الآن يعرج على شيء آخر، الوالد والدان، الأب أبان، أب ولدك وأب علمك. زمن الأول الأستاذ أو المعلم حتى يضرب تلميذه طراقات. واضح ولا؟ ثم ما لحقت من الأول، حتى للشيوخ في البحرين يضربون، يأخذ الخيرزانة يضرب حتى المصلين اللي يعطي جيم اللي يضربه بوكس ويضحكون لشيوخهم عند العيد ولا شلش صاير. واضح ولا؟ الآن تجاوبه، إذا الجواب مو مقنع برطم عليك، يزال عليك، صار كلش حساسين. مو في هالزمان الشيخ الأنصاري يتكلم انصافا، كان هكذا، كان الأستاذ يزوج ولده، زوجه يعطي بنته يعطي أخته، يتحمل أباه وينظر التلميذ للأستاذ أعظم من الأب، يخضع له خضوعا تاما. كانت العلاقة قوية بين المعلم والمتعلم، لأنه مو فقط عنصر التعليم، عنصر التأديب، ينظر إلى أنه معلمه ومؤدبه. الآن لا، الآن الأستاذ مثل المسجلة، يجون يحضرون عنده يسمع هالكلمات كأنه داخل على الإنترنت، يسمع من موقع صوت الشيعة وغيره من الإنترنت، أو يحضر الدرس أو يسمع السيدي والدي في دي. فضعفت هذه العلاقة. لذلك يقول الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى الزمن السابق لا إشكال فيه، حتى سب الطالب، لأنه لا يتأثر ولا يتأذى، كان هذا هو المتعارف. أما في هذا الزمن لا يتأذى، والله الهادي إلى سواء السبيل. ومن هنا أنا أقرأ لأن هذا المطالب واضحة بعد، ما تحتاج إطالة. ومن هنا يعني اختصاص السيرة بصورة عدم التأثر، فالسيرة جائزة قامت على جواز ماذا؟ السب في صورة عدم التأثر، وأما عند التأثر فغير معلوم انعقاد السيرة على الجواز. يوهن التمسك بالسيرة في جواز سب المعلم للمتعلم، فإن السيرة إنما نشأت في الأزمنة السابقة من عدم، يعني من باب عدم تألم المتعلم بشتم المعلم. بالعكس يفتخر يقول لو ما حبني ما ضربني، لو ما حبني ما رمى علي هالكلمة. الآن أقول لا، يحقد علي رمى علي هالكلمة. لعد نفسه، يعني لعد المتعلم نفسه، أدور من عبده، أدور من عبد المعلم. قم للمعلم وارفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. الآن لا، الآن يتعارك يا أستاذه ويطلع من الدارس. بل ربما كان يفتخر بالسب، يعني يفتخر المتعلم بالسب، من هو أنا قد أستاذي سبني، يعني معناته شنو؟ مهتم بي. لدلالته، يعني سب المعلم، على كمال لطفه، كمال لطف المعلم بالمتعلم. يعني طبعا في كان حنية، يعني مو قسوة، ما كان يضربه أو يسبه ويشعر بالعداوة والبغضاء، لا، كل حنان محبة. وأما زماننا هذا، الشيخ الأنصاري الذي يتألم المتعلم، الشيخ الأنصاري مولود 1214، الشيخ حسين العلام متوفى 1216، الشيخ الأنصاري مولود 1214 ومتوفى 1281 هجرية. يقول وأما زماننا هذا الذي يتألم المتعلم فيه من المعلم مما لم يتألم به من شركائه، لم يتألم به المتعلم يعني من شركائه، يعني زملاء إذا يقولون له الكلام ما يتأثر، إذا أستاذه يقول والله جرحني، صارون كلش قوارين يعني مثل النسوان والبنات. يقول شيخ الأنصار ذاك الزمن، هالزمن شلون بعد؟ مما لم يتأثر به يتألم به يعني المتعلم من شركائه يعني زملائه في البحث من القول والفعل، فحل إيذائه، يعني فحل إيذاء المعلم لتلميذه يحتاج إلى الدليل، ولا يمكن الاستدلال بالسيرة لأن السيرة غير معقودة. فحل إيذائه يحتاج إلى الدليل، والله الهادي إلى سواء السبيل. إن شاء الله ما نحتاج لا إلى ضرب ولا إلى سب، لأن الناس وصلوا إلى رشد عقلي بعد، واضح ولا؟ الناس بعد تكاملت وتعلمت وتطور الزمان، ما نحتاج إلى ضرب وخيرزانة وما الأول. لا بأس نجيب لكم قصة نختم بها، قصة في التأثير النفسي، يذكرها الشهيد مرتضى مطهري في كتابه التربية والتعليم في الإسلام، تكلم عن التأثير النفسي. يقول كان هناك معلم للقرآن، وكان هذا المعلم شديدا ويضرب التلاميذ، فكانوا يخافون منه، وكانوا أحيانا يتمنون أن لا يدرسوا حتى ما يحصلون على الضرب. كان أحد الطلاب ذكي فقال لهم أنا اليوم بخلي الأستاذ ما يدرس. قال شلون؟ قال أنا ما عليكم، أنا أرسم خطة أخليكم الأستاذ ما يدرس اليوم. فجاء أول الطلاب بمجرد أن نظر إلى الأستاذ قال أستاذ إيش فيك اليوم؟ مريض تعبان؟ وجهك شكله متغير؟ فقال له الأستاذ اذهب واجلس هنا من دون مشاكسة. ثم جاء الطالب الثاني فقال أستاذ عسى ما شارع عيناتك متغيرين، يبين تعبان مرهق. قال لا تشاكس ولا تماكس، اذهب واجلس هناك. فجاء الطالب الثالث وقال أستاذ أنت اليوم وضعك مو طبيعي، يبين تعبان، شنو صاير عسى ما شار تحتاج ترتاح؟ قال لا أشعر ببعض الألم. تفضل استريح منها تفضل. فجاء الطالب الرابع وقال أستاذ ماذا دهاك؟ يبدو أن بعض الأمور الصحية قد طرأت عليه. قال لا أشعر بوعكة بسيطة. تفضل استريح. فجاء الخامس وقال أستاذ عسى ما شار تبين كلش تعبان، حالك ما تسر. يعني أنا اليوم متمرض لكن أحاول أغالب نفسي، أنا صورتها الآن بتصويرات يعني مو كلها موجودة في التربية والتعليم الإسلام والشهيد مطهر. إلى أن جاء الأخير هذا الذكي جاء آخر واحد وقال أستاذ أنت وضعك ما ينسكت عليه، ما يصير تهمل نفسك، الدرس لاحق عليه صحتك أهم. فاستلقى الأستاذ وقال آه إنني متعب جدا، اذهبوا اليوم لا يوجد درس. فهذا التأثير النفسي أحيانا الإنسان ما في شيء إلا من حوله يوهمونه فيؤثرون على منطقة اللاشعور عنده. فاحذروا كل الحذر هذا. إذا تمشي يطالب كسول يعلمك الكسل، وإذا تدرس عند أستاذ كسول ويحب التعطيل يعلمك التعطيل والكسل، وإذا تدرس عند أستاذ مجيد أو عند تمشي مع طالب مجيد هذا الطالب يغرس في منطقة اللاشعور عندك الجدية والهمة في الدرس. وفقنا الله وإياكم جميعا للعلم والعمل الصالح. المسألة العاشرة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.